يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي التكاليف اللي هو العامل المساعد في التعاملات الكيميائية بس أمطار بس يعدوا علينا. ها فده الهدف الحقيقي زي ما كده حزب الوفد تحالف مع بعض الأحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني ممن استعملهم يعني كعامل مساعد. فلا ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا الاسف الشديد. يعني هذه كل سيئه هو نوع ان اخت مثلنا زينا وفاضله تخرج الانتخابات مجلس الشعب. هي الرجاله عرفوا يعملوا حاجه هم الرجاله عملوا حاجه لما تيجي واحد تدخل في الانتخابات يعني كان مجلسنا اكثر يعني يعني للمرأة تقر حيث أمر الله سبحانه وتعالى احتكم بإزاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الأوضاع العجيبة يعني فأي نكتة من حقيقهم وماذا فعل الرجال من قبل كي تصنع مثله النساء الشرع رفض للمرأة يعني تؤذن في الصلاة في الصلاة لا تؤذن في الصلاة لا تؤم المصلين تؤخر عنها صلاة الجماعة تؤخر عنها الجهاد تؤخر عنها الجهاد لأن الأصل هو الصراط في الهجم وصار نتيجة وتكون وبعدين الصراط الهجم مش تعطيل كمان يرجف الملاحنة اللي هي تعطيل نفس المجتمع ليس تعطيلة دي هي دي العاملة دي العاملة الوريثة المقدسة كما يقول النبي عليه السلام والمرأة راعية في بيت زوجها هذه الوريثة الأساسية واضح. أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة هاربة من مسؤولياتها هاربة من مسؤولياتها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف تعذرهن في خروج العمل للأسف الشديد لكنهن معذورات. لكن القاعدة يعني كثير جدا النساء ماذا يصنعن من مرتب يصرفوا والمساحيق والزينة والملابس وكل هذه الأشياء كلها مستعد. يقول الدكتور نور الدين عز حدثني صديق أنها تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يتخرج كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير الحضري دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. فيقول السائل إيه عصر العشرين غنوك عصر نير الوجه متعبا لإنساني لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فهو متواعي ولكن متواعي لأن الإنسان وأخيه الحيوان. طبعا نحتاج في الحديث أيضا لوقفة بالذات إذا ذكرنا يعني قضية الرهبنة ونشير إشارة لابد منها في الحقيقة وإن كنا عارفين على التعدل يعني إنهاء الصورة الليلة فنقي صفحتين فقط أو ورقة واحدة لكن قبل أن ننهيها نمر مرا سريعا وعابرا يعني إذا مررنا وأصلنا على شؤم هذه الرهبانية وماذا صنعت في الإنسانية. الرهبانية اللي كانت يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بإن إنه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماؤه مكث فيه في عارف 50 سنة قاعد كبير نزح ماؤه ومعتاد تحت كي تخرقه الناموس والذباب وهذه الحشرات يتقرب الله بذلك. أو أن يعني واحد يقول لقد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عن طراف السنين لا يمس جسده الماء وها نحن الآن ندخل في الماء بأن من الخلف الصالح انحرف عن منهج الخلف الصالح. أيوة لأن كان في أيام زمان كان الناس ملتزمة كان يقعد مثلا يعني لا يقرب الحمام أو لا يدخل الماء يدخل ماء فهو بيأخر بذلك والله. وهذا نحن الآن انحراف على هذا الهدي المسؤول وهذا نحن الآن نخرج الحمامات والله. هذه نهاية تتحضر يا جماعة يعني لمن دخل ديرا سوف يجد ذلك يعني ما أقول أنا خصوص تفاصيل يعني فيجد الناس داخل الدير المعتدلين هناك التراب الأسود على وجوههم زيادة على تراب الكفر تراب الأسود من القرار لأنهم ما يتنظفون ولا يربطون أحدهم فهم يظنون أن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على نظافة الإسلام وسماحة الإسلام وهذا الشيء فوق الوصف كيف نتكلم عن نظافة العقيدة بتزكية القلب بالتوحيد وبلا إله إلا الله والكفر بالأوثان والذي يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى نظافة الأخلاق نظافة الأجسام والأبدان النظافة في السلوك، النظافة كذا، هو دين النظافة في كل شيء، فلله الحمد، فإن الله نظيف يحب النظافة. نعم. فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظرة الإسلام الزوارف، يعني ولنرى أن هذا الإسلام هو دين الحياة، دين حياتي. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن تستقيم الحياة البشرية إلا بهذا الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج وجعل تناسلهم يتم بطريقة شريفة منظمة محفوظة مصونة كي لا تختلط المياه وتشتبه الإنسان. وبهذا ميز الإنسان عن البهائم والحيوانات. انظروا إلى وقائع من ألف الغرب، الفوضى التي لا خصام لها ولا جنان، كثير من لا يعرفون أباءهم ولا يعرفون لهم أم. في الشيك بتاع المستشفيات النساء في أوروبا وفي الغرب، في كده أي واحد تأتي، أي واحد، أي امرأة، هل له أب أم ليس له أب؟ يعني تعرف أباه أن تعرف الأب، أو في تعبير آخر بتبقى فيه في الشيك المرأة، يعني الشيك اللي هو الورق اللي بيكتبها الطبيب، يعني يشرح فيها تقرير عن حالة المريض. فأي امرأة تدخل مستشفيات الولادة بيكون في بند جملة متزوجة أم غير متزوجة، متزوجة أم غير متزوجة، شيء عادي جدا عندكم، يعني ما في أدنى حرج. والمرأة التي لا تنحط في حلقة الفاحشة دي تبقى معقدة نفسيا، معقدة جدا. قالوا نحن لو قرينا في الكلية أو مدرسة ولم يكن لها خليل أو خدم تعاشره سفاحا، دي تحمل المريض للطبيب النفسي، دي معقدة دي أديبة. فنحن ضلع على أن احنا معقدون ونرضى بهذه الرجاية. أي نعم. فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين دانة يجب التنزه عنه، ولكن تسامى الإسلام للمرأة إلى علياء السمو. فالإسلام جعل الزواج مش لعنة وشر وشيطان وصف المرأة صف طفيل الصغان إلى آخره، لا، جعل الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا جاء في سياق الامتنان. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال عز وجل: ومن اياته. كلمه ايات القران الكريم لا تستعمل ايه الا في الامور الجليله العظيمه التي تعكس قدره الله سبحانه وتعالى، و يعني برغ من تعظيم الاسلام للزواج انه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله، تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم نعمة من أنفسكم، مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا، لا، من الإنس نفسه، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون، فقال عز وجل: ومن آياته بعدها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام يقول أنها نعمة، يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث: فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك فرأس وترضع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أقررت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، فهذه من نعم الله التي يحاسب عليها ويسأل عنها يوم القيامة. أما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه، هذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام. الإسلام خص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتقي الله فيما بقي. لماذا؟ لأن النكاح يعفه عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه السلام عليهما الجنة. فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه، اللسان يعني، وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ولا تكونوا كرهبانية النصارى. إذا ماذا عن التبتل؟ ماذا عن التبتل؟ لما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبتل، فقال له النبي عليه السلام يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في أسرة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده صلى الله عليه وآله وسلم. كما عرض تعبد بترك النكاح هذا ما أصله في الإسلام، هذا ليس من ديننا، فلم تعد في الإسلام رابطة زوجية بناءة دينية. فالإسلام يعني أتى نوره وأفسد تلك الظلمات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك يعني الرابطة. أي نعم. فجعلها ذريعة لواجبات كثيرة رفع الإسلام قدرها. يقول الإمام الفقيه الحنفي جمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، يقول ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن في التحمل في متعاشرة أبناء النوم. فإنسان يجاهد نفسه ويتحمل خلاف الكلب يحصل تعديل لسلوكه وأخلاقه وتحمل المسؤولية وكذا وكذا، وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، النفقة على الزوج وعلى الأولاد والنفقة على الأقارب والمستضعفين وإعفاء الحرم يعني إعفاء الزوجة وإعفاء نفسه ودفع الفتن عنهم وعنه ودفع التقصير عنهن بحقهن بكفايتهن مؤنة سبب الخروج يعني طلب الرزق ثم الاشتغال بتأديبها وتأهله للعبودية وليكون سبب لفاهي غيره وأمرها بالصلاة. فإن هذه الفرائض الكثيرة لم يكن يقف عن الجهاز بأنه الزواج أفضل من التخلي، يعني الزواج أفضل من التخلي لعبادات المستحبة والنفس. لو واحد مخير بأنه يتزوج رغم في الزواج من عناء ومشقة وكذا 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 وبين أنه ينفرد في صومعة بعد أن يؤدي الفرائض متى ويعتزل فقط التقرب إلى الله بالنوافل أيهما أفضل، لا جدال في أن الزواج أفضل. هكذا نظرة الإسلام يعني للزواج. وقال عليه الصلاة والسلام من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني من أفضل أعمالكم إتيان الحلال. وقد يتعجب القارئ كما أو يتعجب المستمع الآن لأن أتوها من الكتاب كما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبله عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الجسور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعنا في حرام أكان فيها ولد؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعنا في الحلال كان له فيها أجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في ظل وصية جامعة له قال ولك في دمائك زوجتك أجر. قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان لك ولد فأدرى ورجوت خيره فمات أكنت تحتجبه؟ قال قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجره. بل تسامى الإسلام بهذه الرابطة حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابية طلب الأولاد والتسمية وحط على ذلك لما فيه من الخير الكثير. فقال عز صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. فالشاهد يعني نحن يعني نختصر الكلام في هذا الموضع وإن كان الكلام في الحقيقة مفصل، لكن هذه الإشارة العابرة يعني تعكس مدى نظرة الإسلام للزواج والمرأة وتكريم المرأة يعني بصورة لا تترك العاقل أي شك في أن هذا يعني هو أعظم تكريم للإنسان وأعظم تكريم للرجل وأعظم تكريم للمرأة بخلاف هذه الحضارة البهيمية التي تريد أن تسوي ما بين الرجل والمرأة كما يزعمون ولكن بين الإنسان وأخيه الحيوان بل ما وصل حتى الحيوانات قد تكون أفضل ويعني أحوال القوم لا تخفى يعني عليكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في الفطر أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما فطروا ويدرؤون من حسنات السيئة. وكان في حديث السعدي عن أبي هرزة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه فله أجران ورجل أدب أمته جارية انظر إلى حق الإسلام على التأديب وعلى التعليم وعلى التربية الجارية نفسها ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وهذا متفق عليه. وهذا التفسير هو تفسير ابن اختيار ابن جرير أن المقصود بالآية هنا مؤمني أهل الكتاب يعني الذين آمنوا يعني من مؤمني أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة والظاهر أن لفظها أعم وأن المقصود بها حث كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه والانقياد لأوامره ومنه ما حرر عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله وسخاوة النفس فيه وأن له في مقابلة ذلك أجرا وافرا كما قال في أول السورة فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فآخر السورة فيه رجوع لأوائلها لتذكير ما أمرت به وما سبق نزولها لأجله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأصل الكفل الحظ الكفل الحظ وأصله ما يكتفل ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط والتسمية في مثله إما على حقيقتها أو هي كناية عن البضعة. والنور هو ما يبصر من عمل جهالة رب لها ويكشف الحق لقاصده كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كلما اتقيت الله سبحانه وتعالى ينير قلبك ويعطيك القوة على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فالله ذو الفضل العظيم. ثم يقول تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتقدير إن تتقوا الله الآية التي قبلها اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين فالتقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين ويجعل لكم كذا وكذا. ليعلم أهل الكتاب تفسير لئلا يعلم تفسيرها إيه ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وثبوت أن الفضل بيد الله والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق. يعني أهل الكتاب كانوا يعتقدون أنهم إيه أفضل من جميع الخلق. اليهود يقولون إيه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحبة فظنوا أو كانوا يحسبون أنهم أفضل من جميع الخلق. فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. ثم سيوزعوا فضل الله على الخلق يقولوا إحنا أفضل من الأمم الأخرى لا لئلا يعلم. يعني الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله في فحواها إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الى قوله تعالى لئلا يعلم يعني ليعلم اهل الكتاب الا يخبرون على شيء من فضل الله. المفاضله بين الامم هذا ايش راجع الى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له بالخيار. فانتم لا تخبرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله. فاذا كان كنتم لا تخبرون على شيء من فضل الله من فضل فكيف يعني ستتصرفون وتكون لك قدرة على ما هو أعظم فضل الله وهو نعمة الإسلام والاصطفاء على جميع الأمم بل أعظم نعمة وهي النبوة أن يتفضل الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بهذه النبوة. فيقول والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق فعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوا بها من أرادوا وأن الفضل بيد الله دونهم وأن الفضل بيد الله يعني ليس بأيديكم أنتم يا أهل الكتاب ودون غيره من الخلق يؤتيه من يشاء من عباده ولا في لئلا صلة فقال السليم وهو حرف شاعت زيادته بل هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة على أن لا قد تكون أحيانا زائدة ولا تعني ذلك. وهذا أحد أوجه في قوله تعالى إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بكذا فواضح. فهنا قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب تفسيرها ايه ليعلم اهل الكتاب فانتبه. وقال ابن جرير وذكر ان في قراءه عبد الله لكي يعلم قال لان العرب تجعل لا في صله كل كلام دخل في اوله او اخره جحد غير مفرح فقوله في الجحد السابق الذي لم يفرح به ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك ما تفسيرها ما منعك ان تسجد لما امرتك. وقال تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون يعني وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون يحسبون الايات فاذا جاءتهم الايات لا يؤمنون وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون يعني ايه انهم سوف يؤمنون. وقال تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم ايه لا يرجعون في التفسير ايه انهم يرجعون هل الذي يهلك الامه التي تهلك ترجع الى الدنيا مره اخرى هذا حرام بتحريم كونيه قدريه وحرام على قريات أهلها أهلكنا أنهم لا يرجعون يعني أنهم يرجعون الذي حرم عليهم أن يرجعوا للدنيا. ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة شواهد في فصل الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب فانظره فلتدع الماء. وهذا آخر تفسير سورة الحديد. طبعا أنا أعتذر الحقيقة عن إطالة الليلة لكن الحرص على الختم ولكم الثواب في القبر. هنا الحقيقة أخ أتى بهذه الخطبة بعنوان حديث الطائرة هذه منشورة في إحدى الجرائد. نجي إلى أسوان بالطائرة جلست في المقعد المجاور لي سيدة غير مصرية تقرأ في كتاب ديني استنتجت من أسلوبه واسم مؤلفه أنه من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وقد كان في قراءاتنا عدة في المذهب الشيعي بطرقه المتعددة ولكنها كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها بأحد الشيعة على الطبيعة وهي فرصة بالنسبة لي أتذكر لذلك استجمعت شجاعتي وبدأت أتبادل معها الحديث وتأكدت صحة استنتاجي من أنها على المذهب الشيعي فقررت أن أختلط هذه الفرصة الذهبية لأستوضح بعض النقاط الخاصة بمذهبهم وقررت في داخلي أن أنصف فقط لما تقوله ولا أناقش أو أنتقد شيئا مما يدور حوله الحديث لأن هدفي كان المعرفة المجربة وليس المناظرة في اختلاف المذهب. وحين حصلت ما عرفته كذا وكذا وكذا لو كنت مكانه ايه اول شيء طلع في اعتبارك اذا جرت مثل هذه المحاضرات يعني ايه اكثر حاجة تبقى صاحي لا مش تبقى صاحب لان انت هتقول ابو بكر عمر يقول لك رضي الله عن ابو بكر عمر هؤلاء صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون هتقول له بحرام القرآن إلى القرآن أنا شايف القرآن كتاب الله وأحلف على أن المصحف هو كلام الله في ثاني فهذا كل ما فيه واحد جدا الكلمة اللي قالها الثلاث في كل غرض كان الثلاث واحد عندنا يعني ها قال ايه يا جماعة الشيعي اول حاجة تخاف منه لما تتكلم معاه ها لا حول ولا قوة الا بالله اتفضل التقية وشايف ان ساعات اصلا تدفع عن واحد تتكلم معاه لان الشيعي الا اذا شاء الله ان يهديه يعني وان القدرة على ذلك المناقشة لكن الشيعي اخطر حاجة ما دخل يتكلم انهم اكذب خلق الله كما كان يقول بعض العلماء خلق الله الكذب يعني عشرة اجزاء جعل تسعة منها بالشيعة فالكذب عندهم عبادة تقية إظهار خلاف ما إيه أو إظهار خلاف ما يظهر يوافقك تقية عندهم تقية الدين دين إزاي ما إحنا بنقطع مع تقية الدين دين التقوى لا تقية الدين يعني إنه يعني ماهر جدا في التقية وينتظرون أن التقية إيه تسعة أعشار الدين أو نحوه فمعروف حتى في العلماء العلماء الحديث وزارة التعليم إن الشيعة أكثر خلق الناس أكثر الفرق في الإسلامية على الإطلاق هم الشيعة واضح فذلك لا يوصف على الاطلاق بكلام يغيره لك الشيعي انت هتقول له الصحابه استخاروا الصحابه ولا استخاروا لن يكفر الصحابه رضي الله عن المهاجرين والانصار تقول له الدكتور كيف عمر احنا نقول كيف عمر لا عمر رضي الله عنه وكذا الى اخره فهم يعني يدخلون التقيه جدا فاذا نقاش مع الشيعه في الحقيقه لا جدوى من ورائه ولا امل فيه لهدايتهم ولذلك كثير من العلماء كانوا يسمونهم باليهود لان الامل في هدايتهم صعب قوي لكن قد يشاء الله ناس لبعض الضالين منهم هذا وارد لكن كما بالضبط كما يشاء هدايه بعض اليهود مثلا في دخول الدين الاسلامي يحتاج اليهود سن اول ان يدخلوا في الاسلام لكن مصر مجلس كثير هؤلاء الشيعه يعني اخطر شيء في التحاور معهم يعني مثل هذا الشخص اللي راح يعتبر المراه اللي جلست بجواره وهي اكيد كانت بتصطاد يعني انها تفتح الكتاب قدامه او كذا فبيحاول تفتح حوار الخبراء في دعوه الناس وتصدير منهجهم الفاسد المتعفن فنوجد ان هو دلوقتي يعني نتيجه انه حقيقه لا فرق في الساعه ولا حاجه واضح انه ما اراد كلام يعني كافي لان كما كان صدق في المياه فطبعا اخطر شيء مع اذا تواجدت مع الشيعه انه ايه يكذب عليك ويظهر موافقه لك في كل ما تقول تعبدا بايه بالتقية هذه احد اركان دينه الكذب يقول لان هذا كان معرفه مجرده وليس المناظره في اختلاف المناهج وكان حصيله ما عرفته هو اولا الشيعة متفقون مع السنة في أغلب الأحكام الفقهية خاصة الفرائض لا الخلافات كثيرة جدا بيننا وبينهم في الفرائض وفي الفروع ولكن أنا أقول طب نقد أنهم متفقون معنا في الفرائض لماذا أهملت القدس الأعظم من الدين وهو العقيدة وأمور الإيمان وأصول الدين كيف تقول حتى لو اتفقوا الفرائض فماذا عن الأصول هذه فروع فماذا عن الأصول بالعكس اختلاف كبير جدا بينها وبين هؤلاء سواء في الفرائض او في الاصول يعني. ثانيا يقول مصر لها مكانه خاصه في قلوبهم وكذلك للمصريين مكانه كبيره يشبههم الكبير لآل البيت. طبعا دي كلمه لها معنى وهو مش واخد باله ومنظوم ايه لما بيقول ما هو صح مصر لها معزه عندهم وهم يموتون حسره على مصر لان مصر هم كانت طبعا احتلت من قبل الدول الفاطميه في العمليه المنظومه من المغرب واحتلوا مصر واقاموا بلاد مصر اعظم بلاد الاسلاميه حظا في البدع والخرافات والموالد والقبور الاضرحه والمواسم وكل هذه الاشياء لماذا؟ لان هذا من اثار بلاوي الفاطميه البلاوي والمصائب التي والبدع التي وجدها الفاطميون هنا في مصر هي الثقه هم حتى واحد منهم صرح في بعض المؤتمرات قال مخاطبا احد العلماء المصريين نحن هنا نعبدكم في مصر نصف شيعه نصف شيعه لأن فعلا ما زال العوام بالذات في الرياض وهذه الأشياء يتعلقون جدا بآل البيت وبعدين احنا يعني هل احنا أهل السنة لما نحب أهل البيت؟ زي ما نقول في المسيح وزي ما نقول في موسى نحن أولى بآل البيت سواء علي بن أبي طالب أو فاطمة عليه السلام أو آل البيت بالمعنى الواسع طبعا نحن أشد الناس حبا لنا ونحن أنصارهم ونحن شيعتهم في الخير مين الشيعة في الحقيقة؟ احنا الشيعة بمعنى المحبين والانصار والاولياء اولياؤهم ومحبوهم لكن لا نعبدهم من دون الله لا الفرق بيننا وبين الشيعه انهم يعبدون الائمه من دون الله او مع الله ويخلعون عليهم صفات الالوهيه عندهم اعلان لا يكفي الامام المعصوم من الخطا والسهو والنسيان وانه اذا اراد ان يعلم شيء يتوجه اليه فيقع بدون اخذ الاسباب ويعلمون كذا وكذا يعني حتى يقول الخميني اسعى الله قبره عليه نار هذا القانون المجرم كان يقول إن لأئمتنا يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقام المعلومة ومنزلة ثانية لا يدانيها أو لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعندهم الاستاذ كمان فوق الأنبياء وإن حدهم يعني وضر لهم شيء كثير ومعروف يعني. فالأسف شديد الأخ المتكلم هنا بيقول مصر نعم كان خطة في طلبهم نعم لأنهم يصلون إلى إعادة احتلال مصر من جديد إعادة احتلال وإعادتها واعتبرها كل تسنة على يد صلاح الدين الأيوبي لما صلاح الدين الأيوبي جاء وعمل إيه ثورة التصحيح أو ثورة ثقافية وعاد مصر إلى ما هو أقرب لمذهب أهل السنة والمذهب الإشعري أخف من الإسلام. فموضوع أن المصريين هم اللي بيعزونا عشان إحنا مصريين لأن لهم مقامة في مصر يقول لك نحبهم الشديد لآل البيت نعم نحن نحب آل البيت لكن لا نعبدهم كما تعبدونهم ولا نقدسهم كما تقدسونهم. واحد من الشيعة عرض على رجل أمريكي أن يدخل في دين الشيعة وهم مشهورون جدا في الغرب فظل يفتح له العقيدة هو كان نصراني الراجل يعني وده بيدعون الإسلام فظل يفتح له صفات الأئمة ولا بد أن تعتقد الأئمة أنهم كذا وكذا وكذا. فالرجل الأمريكي الكافر النصراني رد عليه ردا منطقيا قال له أنا قررت بعبادة ثلاثة آلهة أنت عايزني تعبد مثلا إله مع الله فيعني أنفقه الله بها يعني ما فحدث أن مصر لها مكانة خاصة للأسف نعم لها مكانة خاصة وهم حريصون على أن يعودوا من يوم أن فرجوا من مصر. أي نعم يقومون بالسجود على طوبة لأنهم يردون حديثا منسوبا إلى الرسول عليه السلام يقول فيه صلوا على ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس وبالتالي يجب عندهم السجود على السجاد لأنه مصنوع من الخيط الذي يستخدم في صناعة الملابس. رجل وهي برضه هو بيسجد على الطوبة عشان الطوبة دي كذا وكذا ده بيقول هم بيسجدوا على الطوبة ليه؟ يعني الطوبة دي بيجيبوها منين؟ من كربلاء من التربة المطهرة التي يعني من تربة الكربلاء لازم كل شيء معاه طوبة كده يحطها وينزل عليها ها؟ وده شيء معروف عنهم أيضا التربة تكون من كربلاء التي يقدسونها عليها. يعني الخميني بيقول إيه؟ يقول السجود أو طلب قضاء الحاجة أو السجود للحجر أو الشجر ليس شركا وإن يكن عملا باطلا. يقول يؤمنون تماما برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بإمامة الإمام علي. طيب يعني إمام برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيب هو الرسول كان بس إيمان كده وخلاص ولا في سنة وفي شرع وفي كذا؟ شرع محمد عليه الصلاة والسلام ما هو القرآن ما نصوص من القرآن أليس في كتبكم المحدثة كان كاتب غير النصوص صافح بالنصوص التي تزعم تحريف القرآن الكريم من القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا. هو بقى في ذلك الكلام يقول لك ازاي من انت حفظ القران فهو كافر ويعطيك الكلام الذي توظفه عليه تماما. ولذلك العلماء يعرفوا ازاي يتصرفوا مع العلماء طب اعلنوا على الملا اكثر من مره العلماء يناظرونهم في عصور حتى اعلنوا التبرؤ من هذه الكتب فما يعلنون ساعة الجد ما يعلنون البراءة من ايه الكتب التي الخميني نفسه كان يترحم على نصير الدين الصوفي وما قدمه من خدمات جليله للاسلام. من هو نصير الدين الصوفي؟ هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرذال. هذا هو نصير الدين الصوفي الذي يعني يقول خرج نصير الدين الصوفي الذي وما قدمه من خدمات جليله للإسلام. واضح؟ يؤمنون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه رسالة يعني غير قرآن قرآن محرف والسنة طبعا لا يمكن إحراج السنة لا الأحاديث ولا البخاري ولا مسلم ولا الدليل السنة دي كلها مرفوضة لأن لابد الحديث عندهم أن يأتي عن طريق سند من أهل البيت فقط فلهم شرع مستقل في هذا الجانب. طيب الأخ لما يعني يهديك جاب كل الكلام جابه وناس خلق وزارة الصحابة ايه المحتاج يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه وعاد الله ظهر اختلافنا فيه نعذرهم في كتاب الصحابة وفي تفسير الصحابة الله المستعان. يؤمنون بالمهدي المنتظر وبعدين حتى يؤمنون بإمامة الإمام علي ما احنا كمان نؤمن به لكن أنا أيضا لا نعبد علي رضي الله تعالى عنه ولا نغالي في حبه ونؤمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لماذا شكل في الطرح هنا؟ جاب القاسم المشترك بين إمامة علي تنصيب إمامة أبي بكر وعمر وعثمان التي أجمع عليها المسلمون والصحابة. هل هذا شيء هين؟ يقولون بالمسح على الأرض في الوضوء وليس الغسل إلى آخره يعني. يقولون إن كنت من الذي يستقبلنا هو الأخ في الحقيقة يعني يقول وفي نهاية الرحلة قرأت وأن أقرأ أكثر في المذهب السعي ودعوته أن تقرأ في سفح السنة في أيضا فهذه القراءات تناهد لنحو الفوارق الخفيفة وتؤدي إلى توحيد الكلمة خطة نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة تقول أول في الدين الصحيح الذي أنزله الله وحققه حقوق كلمة التوحيد ثم بعد ذلك توحيد الكلمة توحيد الكلمة على أساس عاطفي كلام لا يثمر ولا يبني من جوع ودائما التقريب عند الشيعة له معنى واحد فقط تقريب يعني إيه أن يتقرب أهل السنة إلى الشيعة لكن هم يتقربون إلينا لا يمكن يتنازلوا على الإطلاق عن أي شيء من عقيدته يعني الأخ جزاه الله خير اللي هو طلب الضوء على هذه الفرصة وأرجو أن يأتي فرصة بعد نتكلم في الموضوع بالتفصيل ونوفيه حقه وأكرر أسرار التأثير وأنتم إن شاء الله مساهمون على صبر الجلوس هذه المدة طويلة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله